وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي للحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة تل نوف الجوية جنوبية تل أبيب، وذلك بعد دقائق من استهدافها قاعدة تدريب للواء المظاليين في مستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة. كما قصفت المقاومة قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوبية شرقي مدينة حيفا المحتلة، واستهدفت أيضا لليوم الثالث على التوالي قاعدة استيلا ماريس البحرية بصلية صاروخية نوعية وأصابت أهدافها بدقة. كما استهدف مجاهدو المقاومة جنود الاحتلال وآلياتهم عند الحدود الجنوبية للبنان، وأجبروهم على التراجع والمراوحة عند حدود القرى الحدودية فقط. كما شن حزب الله هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمعات لقوات الاحتلال شرق بلدة مارون الراس ومناطق أخرى وحقق إصابات دقيقة. استشهد 6 فلسطينيين بينهم صحفيان وطفلة فجر اليوم في القصف الصهيوني الذي استهدف مدرسة في حي التفاح شرق مدينة غزة. كما استشهد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، فيما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف خيمة تؤوي نازحين بملعب جنوب المدينة. وفي بيت لاهيا شمال القطاع استشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على أحد منازل الفلسطينيين. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن الاحتلال ارتكب خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات نحو 40 شهيدا وأكثر من 120 جريحا. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الكيان الإسرائيلي شنها في غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
التحديثات لليوم 400 على التوالي للحرب الإسرائيلية هو مزيد من القتل والدمار والخراب ومزيد بأعداد الشهداء والجرحى. في إحاطة سريعة لآخر التطورات الميدانية هنا في قطاع غزة للساعات الماضية، جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من قصفه للمناطق الجنوبية لقطاع غزة تحديدا مدينة خان يونس، استهدف عدد من خيام النازحين، وصل إلى مستشفى ناصر 9 شهداء وعدد من الإصابات جراء الاستهدافات المتواصلة في المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، منطقة العطار وأيضا منطقة بني سهيلة. وزاد من قصفه المدفعي في الساعات الماضية في الأطراف الشرقية لمدينة خان يونس. نحن نتحدث كان التركيز الليلة الماضية على خيام النازحين، كان التركيز على المنطقة الآمنة التي حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها آمنة، وهي منطقة مواصي خان يونس المناطق الغربية للمناطق الجنوبية. وأيضا كان هناك قصف أيضا متواصل وإطلاق نار من الطائرات المسيرة وطائرات الكواد كابتر على المناطق الشرقية أيضا لمنطقة القرارة، وصولا إلى مناطق وسط قطاع غزة مخيم المغازي ومخيم البريج، إطلاق نار بشكل كثيف جدا وقصف مدفعي عشوائي في المناطق المحيطة من مخيم المغازي، سقطت بعضها على منازل المواطنين وأيضا البعض الآخر في الأراضي الزراعية. كل ذلك أيضا كان يرافقه قصف مدفعي في شمال مخيم النصيرات، منطقة الزهراء والمغراقة، منطقة المخيم الجديد، وأيضا في منطقة جحر الديك. هذه المناطق التي تتعرض إلى قصف مدفعي وإطلاق نار، خصوصا بأن مركز العمليات وتواجد الآليات الإسرائيلية في محيط منطقة نيت سريم. المدينة وشمالها هي المناطق الأكثر عرضة للقصف الإسرائيلي. الليلة الماضية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة فهد الصباح في منطقة شارع يافا في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد آخر، نقلوا إلى مستشفى المعمداني. وأيضا حتى هذه اللحظة طواقم الدفاع المدني تعمل في المكان للبحث عن ناجين أو مفقودين تحت ركام هذه المدرسة التي استهدفت في الساعات الأولى لصباح هذا اليوم.
هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا عسكريا في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير. وفي بيان لها قالت المقاومة العراقية إن هذه العملية تأتي نصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية في العراق إن مجاهديها هاجموا هدفا عسكريا لقوات الاحتلال في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير، وأكدت المقاومة استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متساعدة. شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا على سوريا استهدف خلاله عددا من المواقع العسكرية في ريفي حلب وإدلب. وأكد مصدر عسكري سوري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية. إلى العناوين. قاليباف يؤكد أن نصر الله أرعب العدو على مدى عقود، وما زالت كلماته تشكل كابوسا للصهاينة. حزب الله يستهدف بصواريخ نوعية عدة قواعد جوية وبحرية للاحتلال وسط الكيان الصهيوني. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطيران المسير هدفين عسكريين شمال وجنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار. هل يمكن الوثوق بوعود ترامب بإيقاف الحروب؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كذلك أرحب بمستمعي إذاعة وراديو المقاومة الذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى الظافرة والمظفرة وانتصار المقاومة الإسلامية في فلسطين، ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة في ربوع أمة المقاومة والعالم الحر. ويمكنكم الاستماع إلى هذا الراديو عبر موجة FM 95.5، وكذلك عبر الإنترنت على الموقع iranseda.ir. أيها الأحبة الكرام، نركز حلقة اليوم على الانتصار الاستراتيجي لمحور المقاومة والرهان فقط على الميدان، واستمرار أمكانية استمرار الغطاء الأمريكي المفتوح لنتانياهو. هل يمكن الوثوق بوعود ترامب؟ هو محور حديثنا. لما يزيد على السنة، والعدو الإسرائيلي يواصل عدوانه الإجرامي وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني على قطاع غزة، وبالتوازي يشن عدوانا على لبنان. توسع منذ ما يقارب منتصف شهر سبتمبر أيلول 2024، وكل ذلك يتم بغطاء أمريكي سياسي واضح وبدعم عسكري وأمني لا محدود. وقد استخدمت الإدارة الأمريكية دبلوماسيها وحلفائها للكذب والخداع وتمرير الوقت وإعطاء رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو وجيشه المزيد من الفرص لتحقيق ما أعلنوه من أهداف بدون جدوى، حتى وانطلاقا مما سبق الرهان فقط على الميدان. هل يستمر الغطاء الأمريكي المفتوح لنتنياهو، علما أنه كان باستطاعة الولايات المتحدة وقف هذه المجزرة المفتوحة منذ 7 أكتوبر 2023 لو فعلا كانت صادقة بما تعلنه، وذلك لا يتعارض مع الحماية والدعم المتواصلين لإسرائيل من قبلها، إلا أن هناك مخططات تسعى الإدارة الأمريكية لتنفيذها عبر استخدام العدو الإسرائيلي وبالتحديد نتنياهو، لعله يحقق لأسياده الأمريكيين بعض الأرباح. ولكن عندما تأكد فشله وخسارة كل الفرص التي منحت له، خاصة بعد سقوطه المدوي مع فشل الاجتياح البري لجنوب لبنان، وضمنا فشله في القضاء على حزب الله وحماس وفصائل المقاومة في غزة، قد تصل قريبا كلمة السر الأمريكية وإبلاغ نتنياهو بضرورة وقف الحرب، خاصة مع تغيير ساكن البيت الأبيض الذي كان مضطرا لمسايرة اللوبيات الصهيونية بدعم إسرائيل في حربها الوجودية ضد المقاومة في غزة ولبنان. ولكن مع كل الفشل الذي تراكم، لم يعد من مفر إلا التوقف ومحاولة الإدارة الأمريكية تحقيق بعض النقاط والمكاسب من وراء ذلك، سواء باتجاه الأنظمة العربية أو باتجاه الشعوب وغيرها من دول المنطقة، والزعم بأن ترامب حقق وعوده بوقف الحرب، ومع ذلك يعلنون أن العدو الإسرائيلي استطاع تحقيق التقدم واختراع الأكاذيب للضحك على الصهاينة في الكيان الغاصب وعلى الشعب الأمريكي وكل من يدعم إسرائيل.
تلاقيني انا لاهلي انا افديهم، انا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، انا دمي فلسطيني
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور عماد أبشناس، الكاتب والباحث والمحلل السياسي من طهران. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله دكتور. هل سيستمر الضوء الأخضر الأمريكي لنتنياهو إلى ما لا نهاية في غزة ولبنان؟
في الواقع يعني اليوم نحن في ظروف ننتظر أن نرى تغييرا في الموقف الأمريكي، خاصة من إدارة بايدن التي تلقت صفعة كبيرة في الانتخابات، إن من الناخب الأمريكي بسبب دعمها للكيان الصهيوني في جناياته ضد الشعب الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة بشكل عام، ومن جهة أخرى تصرفات نتنياهو التي يعني كانت نوعا ما سخرية من بايدن وكاميلا هاريس في الانتخابات. يعني هناك توقعات بأن يعني تحاول الإدارة الحالية إنهاء الحرب في غزة ولبنان خلال فترة 10 أسابيع المقبلة.
نعم.
وصول إدارة ترامب للسلطة كي تسجل هذا الإنجاز باسمها ولا يتم تسجيله باسم ترامب.
نعم.
ومن جهة أخرى يبدو أن نتنياهو يريد الهروب إلى الأمام وزيادة التصعيد في المنطقة كي لا يحصل وقت إطلاق نار في هذه الفترة، ويقوم يقوم بتسجيل النقاط قبل أن يصل ترامب إلى السلطة.
نعم. طيب يعني هل برأيك إدارة ترامب ستكون على غرار وشاكلة إدارة بايدن في تعاملها مع هذا الملف؟ طبعا الإسرائيليون احتفلوا بنصر ترامب وصوروا على أنه انتصار لهم، ورغم أن إدارة بايدن لم تقصر معهم بأي شيء، يعني الجسر الجوي مفتوح على مصراعيه بينهم وبين الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، لكن ترامب وعد كثيرا بإنهاء الحروب في المنطقة، وحتى يعني بالاسم سمى الحرب في غزة والحرب في أوكرانيا وما إلى ذلك،
ولبنان
ولبنان أيضا.
وعمليا نعم، هنا النقطة المهمة أن الإسرائيلي يريد وضع ترامب في الأمر الواقع وأن يقوم بتسجيل هذه النقاط لصالحه، أو يصور أن هذه النقاط في صالحه، ولكن عمليا ترامب يعلم جيدا أن سبب خسارة الديمقراطيين في الانتخابات، أول سبب وأهم سبب، كان الدعم اللامحدود الذي قدمه بايدن وحكومته للكيان الصهيوني في عمليات التدمير وتدمير الممنهج والقتل والتشريد والإبادة الإنسانية وغيرها في غزة. إن كان غضب يعني هذه النتيجة في الانتخابات، هذه كانت نوعا ما ردة فعل من قبل الشعب الأمريكي من مسلمين وعرب وحتى غير مسلمين وعرب ضد تصرفات بايدن. يعني هنا عمليا الذين كانوا يتظاهرون خلال العام الماضي في الشوارع وفي الجامعات اليوم صوتوا جميعهم ضد بايدن، أو لم ضد مساعدة بايدن هاريس، وعمليا أو أنهم لم يصوتوا أصلا، وهذا ما أسقط هاريس في الانتخابات. من جهة أخرى الأموال الأمريكية، مئات المليارات من الدولارات التي تدفقت إلى الكيان الصهيوني وأوكرانيا أدت إلى أزمة اقتصادية في الداخل الأمريكي.
نعم.
يعني ترامب يعلم ذلك جيدا، ولهذا أنا أتصور أنه يريد أن يسحب الولايات المتحدة من هذه الورطة التي أدخلها فيها نتنياهو. واليوم لا يجب أن ننسى أن هناك حقد دفين في قلب ترامب بالنسبة لنتنياهو شخصيا. يعني في الانتخابات السابقة عندما فاز بايدن في الانتخابات نتنياهو اتخذ مواقف عدائية تجاه ترامب، وحتى أنه رفض أن يرد على اتصالات ترامب.
نعم.
وطبعا ترامب لم ينسى هذا الموضوع بالنسبة لبايدن لنتنياهو.
نعم.
وعمليا لا يجب أن يتم التأثر بالإعلانات، يعني بما نراه في وسائل الإعلام. وحاليا البحث يعني المطروح هو أن أول ما سوف يقوم به ترامب هو تغيير المفوض الأمريكي، المفوض السابق روكشتاين، الذي كان إسرائيليا، سوف يتم استبداله على الأرجح بالسيد مسعد بولس أبو صهر ترامب، وهو
اللبناني الأصل،
من اللبناني الأصل.
نعم.
وهذه تعتبر هذا الموضوع يعتبر موقفا من ترامب، من أنه يريد حل الأزمة من هذه الزاوية وليس من الزاوية الإسرائيلية. ولا يجب أن ننسى أن ما قدمه لبايدن لإسرائيل ولنتنياهو، لا أتصور أن هناك رئيس أمريكي حتى ترامب ممكن أن يقدمه لإسرائيل.
ويعني باختصار دكتور، أنا أعلم أنه ليس لديك وقت كثير، يعني ماذا ترى في الأفق؟ ما الذي يبدو لك بعد صعود ترامب؟
يعني عمليا أتصور أن الشعب الأمريكي صوت لأجل أن تعود الحكومة الأمريكية للتمركز على مشاكل الداخل الأمريكي وحل المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة، خاصة الاقتصادية، وعدم الانجرار إلى حدود خارجية وأزمات خارجية. أتصور أن ترامب يعلم هذا جيدا، وبما أنه لن يترشح لدورة ثانية، يعني لا يحق له الترشح لدورة أخرى، فإنه يعني لن يتأثر باللوبيات الصهيونية أو الإسرائيلية أو حتى الأوكرانية التي تريد الولايات أو الأوروبية التي تريد للولايات المتحدة أن تصرف أموال دافع الضرائب الأمريكي خارج الولايات المتحدة.
خاصة أن يعني ترامب رغم كل ما قدمه في ولايته الأولى لليهود ولإسرائيل، لكن خذلوه مع بايدن في الانتخابات في سنة 2020.
نعم بالضبط، وهذا أنا لا أتصور أن ترامب سوف ينسى
شخصية ترامب هكذا
الصهاينة واليهود، وهو كان يعني يعتمد عليهم حين اشتكى على الانتخابات و اعتبرها مزورة، كان يأمل بأن هؤلاء سوف يدعموه في الكونغرس وفي السلطة القضائية، ولكنهم فجأة تخلوا عنه ورموه جانبا.
نعم، شكرا لك دكتور عماد أبشناس الباحث والمحلل السياسي من طهران.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثر التحليل. حدث وحوار،
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أولاً، لا وثوق بوعود ترامب سواء قبل الفوز بالانتخابات أو بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ثانيا، ترامب دائما وكل الرؤساء الأمريكيين يتلاعبوا بالألفاظ، فمن ضمن تصريحاته العمل على إنهاء الحروب وليس إيقاف الحروب، وهذا الوعد كان للناخبين العرب في أمريكا حتى يكسب مزيدا من الأصوات للجاليات العربية وكذلك الناخبين الأمريكان المتعاطفين مع غزة ولبنان. حتى إذا وصل ترامب إلى كرسي الرئاسة في شهر فبراير تقريبا، فإنه سوف يتنصل كعادته عن وعوده. ثالثا، ما يحصل من جرائم صهيونية في غزة ولبنان هو عدوان وإجرام وليس حرب، لأن الحرب في العلوم العسكرية تكون بين طرفين متكافئين، لأن أمريكا والغرب وأطراف عربية تقف إلى جانب الكيان الصهيوني في العدوان على غزة ولبنان. فالفرق واضح بين من يعتدي ومن يقاوم دفاعا عن أرضه ومقدساته وحريته وإنسانيته. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهارة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نتابع أيضا مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. قبل الانتخابات ليس كما بعده، وإن ترامب سيزيد من فعالية الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط بدعمه ألا محدود للصهاينة، وإن الانتصار سيكون حليف دول محور المقاومة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
مستمعينا الكرام، علق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حديث صحفي له على فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد سؤاله عن أسباب نيل ترامب حصة وازنة من أصوات اللبنانيين والعرب في ميشيغان، حيث قال بسبب سياسة جو بايدن الذي تفرج على قتل الأطفال في غزة ولبنان. وحول سؤال آخر عن وعود ترامب، قال الرئيس بري هو وقع على تعهد خطي على وقف إطلاق النار في لبنان فور فوزه في مطعم حسن عباس. ومع كل ذلك لا يمكن الوثوق بكل الوعود الأمريكية وبالتحليلات السياسية والإعلامية الراصدة والمتابعة بها، لأن الإدارة الأمريكية طالما سلكت المناورات الاحتيالية لخداع الدول والشعوب والبحث دائما عن مصالحها ومصالح ربيبتها إسرائيل، وبالتالي يجب أن يبقى الرهان بعد الله على سواعد المجاهدين في الميدان، كما يحصل منذ ما يزيد على الشهر على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، حيث يتكبد العدو الإسرائيلي الكثير من الخسائر البشرية بما يزيد على 1000 ضابط وجندي بين قتيل وجريح وتدمير وحرق وإعطاب دبابات المركافة والآليات والجرافات العسكرية، ناهيك عن استهداف مواقع وتجمعات وتحشدات العدو في محيط القرى الجنوبية أو في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وصولا لاستهداف العمق الصهيوني باستهداف مقرات ومواقع عسكرية واستراتيجية للجيش الإسرائيلي، بما يؤدي ذلك إلى مزيد من الأضرار البشرية واللوجستية. وبالسياق، قالت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في بيان لها حول التطورات الميدانية لمعركة أولي البأس إنه بفعل ضربات المقاومة القاسية والمتكررة وعدم إتاحة الفرصة أمام قوات جيش العدو الإسرائيلي للتثبيت والاستقرار داخل قرى الحافة، عمد جيش العدو إلى الانسحاب من عدد من البلدات إلى ما وراء الحدود، وتابعت بالرغم من الإطباق الاستعلامي والنشاط الدائم لسلاح الجو الإسرائيلي، رفعت المقاومة وتيرة عملياتها النوعية التي تندرج ضمن إطار سلسلة عمليات خيبر عبر توجيه ضربات مركزة ومدروسة للمراكز والمنشآت والقواعد الإسرائيلية الاستراتيجية والأمنية بعمق وصل إلى 145 كيلومتر داخل فلسطين المحتلة باستعمال الصواريخ والمسيرات النوعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من خلال الأحداث ومن خلال مراجعة المواقف السابقة للولاية السابقة التي انتخب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان منحازا انحيازا كاملا للكيان الصهيوني، وخلال عهده السابق تم عمل تحالفات في المنطقة من قبل عملاء الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت تلك الأنظمة العميلة في المنطقة والتي تحالفت في استهداف كبير لمحور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا استهداف الشعب اليمني الحر والذي أعلنها واضحة بأنه يقف مع الشعب الفلسطيني ويقف مع أحرار المنطقة ويقف مع كل من يقف مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني المعتدي والذي يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني وكل أحرار الأمة الإسلامية. لذلك فإن دونالد ترامب بانتخابه وإعلان فوزه في الانتخابات القادمة، والذي يتغنى من خلال ذلك نتنياهو والذي أعلن رسالة تهنئة وللرئيس الجديد واعتبره انتصار كبير وأنه سوف يغير تغيير كبير وسوف يدعم دعما كبيرا للكيان الصهيوني لكي يستمر في عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني. لذلك نجد أن الانحياز الكبير لترامب والتعصب الشديد من قبل هذا الرئيس وحكومته السياسية التي سوف تأتي هي منحازة لإسرائيل وتقف إلى جانب إسرائيل، مهما حاول ترامب أن يؤثر على الشعب الأمريكي بأنه رجل السلام وأنه من يصنع السلام، وهو بتاريخه الأسود ومواقفه المخزية فهو يعتمد على الرأسمالية، فهو يعتمد أيضا على المصالح المالية ويعمل على نهب الشعوب وابتزاز تلك الأنظمة العميلة سواء كان النظام السعودي أو غيره، فقد شبه النظام السعودي بأنه عبارة عن بقرة حلوب، دليل على استهزائه بتلك الأنظمة وأيضا بمن يقف إلى جانب أمريكا. وبذلك نجد بأن أي رئيس أمريكي هو يأتي في رأس أهدافه وفي مقدمة سياسته القادمة دعم إسرائيل لتبقى في المنطقة كغدة سرطانية تستهدف أبناء الأمة الإسلامية. لذلك فإن وعود ترامب لا يجدر الوثوق بتعهداته، خاصة وأنه هو من أطلق صفقة القرن التي حملت في طياتها مخاطر استراتيجية على القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام. لذلك فإننا نجد من خلال تصريحات حماس في بيان لها على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعي أن الشعب الفلسطيني ماض في مواجهة الاحتلال، وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. هذا هو الموقف الذي يقف من خلاله كل محور المقاومة. لذلك فلا يؤثر ظهور رئيس جديد في أمريكا ما دامت أمريكا بسياستها ثابتة دعم الكيان الصهيوني، وهذا الكيان الذي المجرم والذي يستمر في إجرامه المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد الأمة الإسلامية بكلها. الدكتور محمد الظوراني، اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم.
مستمعينا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور جلال شراغي، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني من طهران. دكتور جلال، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك لك أستاذ محمد ولجمهوركم ومستمعيكم الكرام.
حياكم الله دكتور. بداية، يعني كيف تنظر إلى المشهد الأمريكي الآن، وعلى ضوئه ما تقييمك لمستقبل المشهد في المنطقة والحرب القائمة في المنطقة، العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى غزة، وهذا التصعيد الكبير في المنطقة الذي يعني يرى البعض بأنه قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة؟
حقيقة موضوع الكيان الإسرائيلي ويعني مجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ نشأته ومنذ تأسيس هذا الكيان المزور، هذا الكيان بالنسبة للولايات المتحدة، يعني نحن نتكلم عن موضوع الرئاسة، موضوع فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، موضوع الكيان الصهيوني أولا بالنسبة للولايات المتحدة حقيقة موضوع الأمن القومي، بمعنى أن الولايات المتحدة حقيقة تنفذ خططها ومؤامراتها على حساب المنطقة من خلال الكيان الإسرائيلي.
نعم.
يعني الكيان الصهيوني، الكيان الإسرائيلي والكيان الصهيوني هو عالة بيد الولايات المتحدة، وهذا مبدأ وأصل ثابت، وعليه فإن تقديم الدعم للكيان الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة يعتبر استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة. والرئيس الأمريكي سواء كان ترامب أو بايدن أو أي شخص من الجمهوريين كان أو من الديمقراطيين ينفذ ما تتخذ من القرارات من قبل الدولة العميقة في الولايات المتحدة، وهي يعني نتكلم عن دولة مؤلفة من اللوبيات اليهودية والصهيونية التي ترسم الخطوط العريضة السياسية الأمريكية لكل مرحلة. بالتالي استمرار الدعم الأمريكي لنتانياهو أو حكومته وحكومة الكيان سيأتي ويأتي في هذه الإطار، فإن المجازر، فإن يعني حقيقة عدوان الكيان الإسرائيلي على شؤون المنطقة يعني ستستمر في إطار السياسات والخطوط العريضة الأمريكية تجاه المنطقة برمتها، لأن المنطقة هو يعني حقيقة مهم بالنسبة للعالم، المنطقة هو حاضنة للطاقة العالمية، ومن هذا المنطلق الولايات المتحدة تريد أن تحكم بالمنطقة بواسطة الكيان الإسرائيلي، ولن تتخلى أبدا عن الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني يعتبر بالنسبة للولايات المتحدة بمثابة ولاية من الولايات ولايات الأمريكية. نعم، يعني انتخاب ترامب أو ذهاب بايدن أو يعني أي شخص.
نعم، لكن دكتور جلال، يعني هناك من يعتقد بأن ترامب بالتحديد هذه الشخصية يعني تختلف ربما عن النسق الذي سار عليه الرؤساء الأمريكيون سواء على مستوى ديمقراطي أو جمهوري. هناك بعض الخصوصيات التي يتميز بها هذا الرجل، وهو قطع وعدا، وحتى يقال أنه قدم يعني تعهدا خطيا للجاليات المسلمة العربية في ميشيغان بأن يصوت له وهو سينهي العدوان على لبنان والعدوان على غزة. بالتالي لا ننسى أن اللوبي الصهيوني والكيان الإسرائيلي خذل ترامب في انتخابات 2020 وصوت 70% من اليهود لبايدن في الانتخابات، رغم كل ما قدمه لهم، رغم مشروع أبراهام الذي جاء بتسويات مع دول في المنطقة ربما لم يكن يدور في بال الكيان الصهيوني مثل هذا الإنجاز. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
أولا بالنسبة للعدوان، عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان أو قطاع غزة وفلسطين بشكل عام، يعني من منظار الولايات المتحدة ومن وجهة نظر الولايات المتحدة هذا لا يعتبر عدوانا. المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة لا تعتبر اعتداءات الكيان الإسرائيلي بأنها عدوان واعتداءات، بل تعتبرها بأنها يعني الدفاع عن النفس.
نعم.
ومن هذا المنطلق يعني لا يمكن الركون إلى ما وعد به ترامب في حملاته الانتخابية. ترامب حقيقة شخص يعني هو كان ما يريده نتنياهو لهذه المرحلة. لماذا؟ يعني الفرق بين نتنياهو وجو بايدن، رغم أن كما أشرتم وتفضلتم به، حقيقة بايدن كان يفتخر بأنه صهيوني، بأنه يدعم الكيان الصهيوني أكبر ويعني أكثر من أي رئيس أمريكي، لكن نتنياهو وحكومته وجوقته حقيقة كان يفضل ترامب، لأن ترامب يعمل إلى حد ما خارج عن الأطر السياسية، خارج عن السياسات والمقاربات السياسية، ويعمل إلى حد ما بشكل انفرادي وفردي لمصلحة الكيان الصهيوني. ترامب مثلا من الممكن أن يعطي الضوء الأخضر للكيان الصهيوني ببناء كنيسة داخل مسجد الأقصى مثلا، أو أن يعطي امتيازات وأن يعطي يعني الكثير من
إعطاءات. دكتور جلال، عذرا على قطع كلامك، يعني عادة الرؤساء الأمريكيون يقدمون الكثير للكيان الصهيوني في ولايتهم الأولى، لكن في الولاية الثانية تختلف المعادلة ويعني تبرز الخلافات. في مثلا في حكومة أوباما الثانية صوتت حكومة أوباما في مجلس الأمن لصالح مشروع ضد الاستيطان، كذلك جورج بوش الأب أيضا كان له خلافات مع اللوبي الصهيوني وعلى الكيان الإسرائيلي. يعني من هذا الباب هناك من يقول بأن ترامب 2024 هو ليس ترامب 2017.
أولا يجب الانتظار والتريث لكي نرى بأن يعني المواقف الصادرة من قبل ترامب وحكومته كيف ستكون، لأن الأفعال دائما هو يعني أعلى صوتا من الأقوال والشعارات. ومن ثم حقيقة يعني أظن بأن ترامب في المرحلة المقبلة، يعني في خلال السنوات الأربع القادمة، سيعمل في إطار مثلا شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية ولإعطاء امتيازات من هذه القبيل للكيان الصهيوني. أضف إلى ذلك يعني يجب أن نرى الأمور يعني في إطارها الإقليمي وفي إطارها الدولي، بما أن ترامب الآن على رأس الرئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة، هناك ستكون يعني بلا شك هناك ستكون خلافات بين الولايات المتحدة والدول الغربية والدول الأوروبية خاصة. كما أن هناك
طيب دكتور ماذا عن ترامب وإيران؟
أظن بأن أولا يعني إيران أعلنت مرارا وتكرارا على لسان أكثر من مسؤول، يعني في هذه المرحلة والمراحل القادمة في يعني فترات القادمة من في فترات رؤساء الجمهوريين في الولايات المتحدة، بأنه لا يختلف بالنسبة لإيران من يأتي إلى سلطة الحكم. فإيران دائما أعلنت بأنه تنظر إلى الأفعال، تنظر إلى المواقف العملية للولايات المتحدة. حقيقة إيران في أي مرحلة في أي فترة لم ولن تثق بالولايات المتحدة، بسبب أن الولايات المتحدة لم تلتزم أبدا بوعودها والتزاماتها تجاه إيران، كما رأينا بأن ترامب انقلب على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهذا يعني يعتبر عينة ونموذج لهذا الأسلوب.
نعم، شكرا لك دكتور جلال تشراغي الكاتب والمحلل السياسي من طهران. نستمع في نهاية لقائنا أحبتنا إلى مساهمة من السيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السياسة الأمريكية هي لا تخضع لأمزجة ترامب أو غير ترامب، السياسة الأمريكية واحدة تديرها القوى العميقة التي تقرر إما أن تتوقف الحرب أو لا تتوقف الحرب وتستمر الحروب، مثلما كانت في الحرب الصدامية المفروضة على الجمهورية الإسلامية في الثمانينيات، حيث أن الإرادة الأمريكية فرضت على ريغان وكان ريغان منفذا لهذه الإرادة أن تستمر الحرب لثمان سنوات بدعم صدام بهجومه المتكرر على الجمهورية الإسلامية. فلا يمكن لترامب أنه أن يلغي موضوع الحرب أو يوقفه من تلقاء نفسه. فالقيادات الأمريكية لا تعتمد على أمزجة قادتها، وإنما على أمزجة الدول أو القوى العميقة التي تريد تدمير الشعوب والبلدان، سواء باستمرار الحرب أو بعدم استمرارها. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة في الآية 54، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة في صدد تفصيل طريقة توبة بني إسرائيل من عبادة العجل، تلك الجريمة الكبرى والانحراف الخطير رغم كل النعم الإلهية على هذا الشعب المشاكس دائما المتمرد الذي يقابل النعم بالجحود والتمرد والعصيان، فيستبدل عبادة الله بعبادة العجول. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، وأي ظلم أكبر للنفس من الانحراف عن رسالة السماء والانحراف عن خطأ التوحيد في الحياة. ذلك لأن الرسالة تمثل أكبر نعمة من النعم الإلهية على الفرد وعلى المجتمع. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، حيث أنهم اتخذوه إلها كما تحدثنا سور أخرى كسورة الأعراف وغيرها، وراحوا عاكفين على عبادة عجل السامري رغم صيحات هارون عليه السلام الخليفة لموسى الذي كان مصرا على أن يرجع هؤلاء القوم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم واجهوه بكل قوة وشراسة ووقاحة بقولهم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إن هذا الذنب العظيم والمعصية الكبرى والانحراف الكبير عن خط التوحيد إلى الشرك لا يمكن أن تبقى من دون حساب، لأن التوبة ليست قولا باللسان فحسب، بل لابد وأن يقترن معه العمل. ذلك لأن المعصية نية وعمل، فلا بد وأن تكون التوبة النصوح نية وعمل كذلك، ولا بد من العقوبة التي تكون طريقا إلى قبول التوبة. ولقد جاءت العقوبة هذه المرة غريبة بغرابة انحراف بني إسرائيل، وكبيرة تبعا لعظم الذنب وعظمته. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لقد جاءت توبتهم من خلال عقوبة القتل المتبادل، أن يقتل بعضهم بعضا، أن يضرب بعضهم بعضا حتى يموت. هذه عقوبة غريبة وهذه عقوبة قاسية، ولكنها هي العقوبة الملائمة والمنسجمة مع طبيعة نفسية بني إسرائيل. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وإنما جاء التعبير عن قتل بعضهم البعض بقتل أنفسهم، لم يقل القرآن فاقتلوا فليقتل بعضكم بعضا، وإنما قالت فاقتلوا